أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من منتدى الحكمة. في هذه الليلة سنتناقش مع ضيوف الأكارم حول قضية باتت تؤرق مضاجعنا، قضية إنكار السنة. بعض الناس سموا أنفسهم بأهل القرآن وقالوا حسبنا كتاب الله. هذه العبارة سننطلق منها في هذه الليلة لنناقشها، هل هي عبارة صحيحة في دين الإسلام؟ أشرف بأن يكون ضيوفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الشيخ أحمد سالم، الذي طاف البلاد يدعو إلى الله عز وجل، والذي أقر أمام أعزائي المشاهدين بأنه له أياد بيضاء علي شخصيا وعلى الكثير من طلبة العلم في مصر وفي خارج مصر. فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم، جزاك الله،
بارك الله فيك. كما يشرفني كثيرا أن يكون معي في هذه الليلة الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور مازن السرساوي، مدرس الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، وأشكر لك تكرمك بقبول دعوة القناة للمشاركة في هذا اللقاء. بارك الله فيك، الله كل خير. شيخ الكريم الشيخ أحمد، نحن تربينا في مصر على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف نسمع بأناس الآن يقولون حسبنا كتاب الله، يقولون نكتفي بكتاب الله عز وجل؟ فهؤلاء لو اكتفوا كما يقولون بكتاب الله عز وجل، فكيف يصلون؟ كم عدد صلواتهم في اليوم والليلة وعدد ركعات الصلاة؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يؤدون الحج والعمرة؟ فلو تفضلت يعني فضلتك تجيب على هذا السؤال الذي يؤرق يعني مسامع والذهان المشاهدين الكرام الذين يسمعون الآن في بعض الجرائد الصفراء الذي يقول يعني يتناولون هذا الأمر ويقولون فيه نكتفي وحسبنا كتاب الله، لأنه هو الكتاب الذي تولى الله عز وجل حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم لأداء هذه المهمة العظيمة الباقية إلى يوم القيامة، ألا وهي إبلاغ دين الله، دين الإسلام، القرآن والسنة إلى أمته صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى عليه القرآن بلغة قومه كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأفضل المصادر التي تقودنا إلى مرضات الله والجنة هي القرآن والسنة، كأصلين من أهم الأصول التي لا غنى للمسلمين عنهما أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما لم تضلوا أبدا إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، ولن يتفرق الكتاب والسنة حتى يرد علي، أي وهو على الحوض صلى الله عليه وسلم. والقرآن نزل بلغة العرب، والعرب أعرف الناس بما يقولون، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجل منهم حينما يسأله سؤالا، إذا قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعدك، لم يكن يخطب له خطبة عصماء، إنما كان يقول له: لا تغضب، أو يقول: قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل ربي الله ثم استقم. والذين قالوا القرآن وكفى أناس ضلوا وأضلوا، وسلك بهم الشيطان مسالك لا ترضي الله عز وجل، وليست من سبيل المؤمنين في شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فيما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
أربع من حدث بهن فقد أعظم على الله الفرية، منها من زعم أو من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والرواية لعائشة أيضا رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما من الوحي شيئا لكتم قوله تعالى من سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلو كان كاتما من الوحي شيئا لكتم هذه الآية التي ظاهرها يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والقرآن إنما كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الدين إنما أمره أن يبلغه على نحو من نحوين. النحو الأول أن يبلغ كلام الله عز وجل بلفظه ونظمه دون تغيير في حرف أو كلمة. والأمر الثاني أن يبينه بلفظه ونظمه ومعانيه. وقد جاءت ألفاظ القرآن عامة ومطلقة ومجملة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين المجمل وليخصص العام وليقيد المطلق، حتى قال سلفنا الصالح رضي الله عنهم: إن السنة قاضية على القرآن، أي حاكمة عليه، فهي تقيد المطلق. وإلا فقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء مثلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ففهم من الآية أن شروط القصر مخافة العدو، فلا بد أن يكون القصر مشروطا بمخافة العدو. فلما صار الناس في أمن وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من السفرات، صلى بهم قصرا، فقالوا كما جاء في مسلم أن صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لنا نقصر وقد أمنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق بها الله تعالى عليكم فاقبلوا صدقته. فلو كان هذا القصر مشروطا بالخوف من العدو وقد أمن الناس، فلما قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومه؟ ولما سأل الصحابي متعجبا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة من الله تصدق بها على عباده، وأمرهم أن يقبلوا صدقة الله عز وجل. فهذا أين هو في كتاب الله عز وجل؟ والثانية أن الله تعالى قال في كتابه الكريم في سورة المائدة أيضا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهل نقطع اليد من الرسغ أم من الساعد أم من الكتف؟ نقطع نقطعها كلها أو نقطع جزءا منها؟ ولم يتبين هذا الأمر لمن؟ لأعرف الناس بلغة العرب، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين نزل القرآن بلغتهم. لم يفهموا مراد الله عز وجل إلا بالمذكرة التفسيرية الشارحة لكتاب الله، وهي سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء فيما رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ففهم أن القطع يبدأ ممن سرق ربع دينار أو أكثر من ذلك، أما ما دون ذلك فلا قطع فيه. فمن أين نأتي بهذا؟ وكما تفضل شيخنا الجليل الشيخ أسامة بن عبد الوارث الحداد حفظه الله، فقال إن الصلاة كما هي مقسمة، وكما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، فأين نجد الفجر اثنتين واثنتين سنة وفرضا، وأين نجد الظهر والعصر أربعا أربعا، وأين نجد المغرب والعشاء ثلاثا وأربعا، إلا أن نعود إلى سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ما غمض علينا، وليقيد لنا المطلق الذي لا نستطيع أن نصل فيه إلى قصد ولا إلى فهم قصد الله عز وجل إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي زكاه الله عز وجل فقال عنه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما ثبت في الصحيح لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري، هذا كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مقررا الحقيقة التي لا مناص عنها ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمثل هو السنة، والذي بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحكمة السنة، والله تعالى يقول في كتابه الكريم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك الشيخ الكريم، جزاك الله خيرا.
شكر الله
الشيخ الكريم دكتور مازن، يعني بعد هذا التذكير المبارك من فضيلة الشيخ أحمد حول مصادر التشريع وحول أيضا مكانة السنة في التشريع الإسلامي، هذه الفرقة التي تسمى بأهل القرآن، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن وخاصته، هم اختاروا اسما حقيقة يعني مميز وجذاب وربما ينخدع فيه الناس، وهو أهل القرآن أو القرآنيين حسب ما يعني تختلف المفردات. هذه الفرقة ما هي جذورها التاريخية وكيف بدأت وأين نشأت؟ يعني طبعا قديما وحديثا من البداية للنهاية.
الله المستعان،
بارك الله فيك
وفيكم إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذه المسألة قد لا يأبه كثير من الناس اليوم إلى خطورتها الفادحة، مسألة إنكار السنة. لا سيما وأن منكر السنة يخرجون على الناس في عباءة مزركشة بهيجة يسمون أنفسهم بالقرآنيين زعموا، والقرآن منهم براء، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. وهؤلاء يعني مستأجرين كما سيذكر الآن في التاريخ لهذه الفرقة الضالة، هؤلاء مستأجرون قديما وحديثا. وهذه الفرقة ليست جديدة، بل هي بدأت يعني استطيع أن أقول من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوقت وجيز جدا، ذلك الوقت الذي بدأ فيه أعداء الإسلام يتربصون بالإسلام الدوائر ويريدون أن يقضوا عليه، ولم يوفقوا إلى ذلك عسكريا، وأوقع بهم المسلمون هزائم شتى فادحة في جميع الميادين، وأثخنوهم قتلا وضربا وأسرا وسبيا، حتى مكن الله لنبيه ولأمته من بعده وفتح عليهم الدنيا، وصار أقوى أعداء الإسلام أضعف الناس، فلم يستطيعوا أن يعني يرفعوا شيئا ولا يرفعوا يدا ولا يضعوا رجلا كما يقول القائل، فعجزوا عن أن يهدموا الإسلام بالقوة، فاتجهوا الاتجاه الآخر الذي يلجأ إليه كل من يعجز عن القوة، اتجاه الخبيث، اتجاه الماكر، أنه يبدأ يتلاعب بالفكر. يعني معلوم أن من أراد أن ينافح ويصد فكرة بالقوة فإنه سيرجع خاسرا لا محالة، فإن الأفكار والمذاهب والعقائد لا ترد بالقوة أبدا، بل إنما ينبغي أن ترد بأفكار مثلها، لأن العقائد مثل الكرة المطاطية، كلما ضغط عليها كلما ارتفعت أكثر، وكلما سكنت إليها نفوس معتنقيها وكلما تمسكوا بها أكثر، وهذا أمر مشاهد لا ينكره أحد، وأعداء الإسلام يفقهون هذا جيدا. ولما لم يكن بد من هدم الإسلام وكانوا لا يمكن أبدا أن يبدأوا بالقرآن، وإنما بدأوا يحتالوا هذه الحيلة الخبيثة، فيقفون خلف القرآن ويضربون السنة، وهم لا يشعرون أنهم عندما يضربون السنة فإنما هم يهشمون القرآن، لأن القرآن هو الذي يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإذا لم تكن سنة فأين الأوامر والنواهي النبوية؟
ثم بيقولوا القرآن بيقولوا نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
جيد، ما هو هذا التبيان أنواع، لكن هو الأمر كما يقول الشافعي، لو جرينا وراء هؤلاء الاقتغام اللئام فإننا سنخسر وقتا طويلا في الهباء وفي يعني لا شيء، كما يقول المتنبي وما فكرت قبلك في محال وما جربت سيفي في هباء، هذا هباء، لأن هؤلاء جهل لا يعرفون شيئا من أصول الشريعة ولا أصول الحديث ولا غيرها، إنما هؤلاء لقطاء جاءوا من الشارع ودخلوا هذه الحياض المباركة وأخذوا يدرسون على هذا وعلى ذات مثل المجانين، فينبغي أن يطردوا بكل عنف ولا يعني ينظر لهم كثيرا. التبيان هذا أنواع، والتبيان نوع واحد، الله تعالى بيّن فيه كل شيء، إما نصا إما أشياء يذكرها بنفسها ويبين فيها بعض التفاصيل، أو أشياء يوكل معرفتها وتبينها إلى الذي أرسله من أجل ذلك صلى الله عليه وسلم. ولو أن القرآن وحده كافي للملحجة للرسول، القرآن هذا وحده يشتغل من غير رسول، كان الله تعالى أنزله على الناس وألقى عليهم صحفا كل صحيفة عليها اسم واحد من البشر يتلقى صحيفته ويقرأ فيها، هو عربي فصيح اللسان ويشتغل بها الرسول، لما يأتي رسول ويظل قوم يرهقونه هذه المدة الطويلة ويرى منهم شر ما لقي رسول من قومه، ويبخع نفسه عليهم ويكاد يقتل نفسه من أجلهم حزنا عليهم، كل هذا لماذا؟ إذا كان الرسول هذا كلامه كله سأصير هباء منثورا وسيلقى به خلف الظهر.
سنعود إلى هذه النقطة، لكن أين بدأوا؟
بدأوا حيث بدأ الوحي. جاء رجل منهم كما قلت لم يستطيعوا الوصول للقرآن مباشرة أو للإسلام، فبدأوا يعني يسلكون طرقا ملتوية، بدأوا بالسنة، ومن هدم السنة هدم القرآن، فذهب أحدهم إلى كما يروي ذلك ابن بطة وغيره بإسناد قوي أن رجلا منهم ذهب إلى عمران بن حصين وهو يحدث الناس بأحاديث الشفاعة، وحديث الشفاعة الطويل ليس في القرآن إنما هو في السنة فقط، رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث له خاصية عجيبة، أن البخاري لما رواه بعض طرقه كان يرويه بصيغة فوق الرواية، رواية على شهادة، فيقول أشهد بالله أن عليا حدثني، قال أشهد بالله لحدثني ابن عيينة، قال أشهد بالله، وهذا قل ما تراه في حديث أصلا. فجاء ذلك الرجل وقال لعمران بن حسين ما هذه الأحاديث التي تحدثوننا بها ولا نراها في كتاب الله، وكان عمران حصيفا إنه تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان ليسع ولا ليدع لهذا المتهجم وقتا طويلا حتى تنمو هذه الشبهة في رأسه ويصدق نفسه، وإنما أعطاه ردا مباشرا أفحمه في الحال، وهذا الحل، المناسب في مثل هذه الظروف. قال له: يا هذا، أنت تقول نحدثكم بأحاديث ليست في كتاب الله، هل تجد في كتاب الله تعالى صلاة العصر 4 ركعات؟ فسكت الرجل، قال: لا، لا تجدها أبدا في كتاب الله، وإنما حدثنا بها رسول الله وحدثناكم بها. هل تجد في كتاب الله تعالى في كل 40 شاة وفي كل كذا كذا وفي كل كذا كذا في أنصبة الزكاة؟ سكت الرجل، قال: لا تجدها في كتاب الله، وهذه حدثنا بها رسول الله ونحن نحدثكم بها. هل تجد؟ ثم قال له في آخر الكلام حتى يبين له ضعف همته وسوء فهمه، قال: ألم تسمع ولم تقرأ في كتاب الله الذي تتحدث عنه الآن قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذا لم تأتي السنة فبما نحدث؟ وما هي وظيفة الرسول إذن في تلك الوقت، يعني في ذلك الوقت؟ هذه كانت البداية صراحة. ثم بعد هذا ظهرت طوائف وفرق الخوارج والمعتزلة والشيعة الروافض. مذهبهم هذا إن صرحوا به، أحيانا يصرحون بهذا، وهم طبعا فيما بينهم مختلفون متناحرون، فمنهم من ينكرها كلها ومنهم من ينكر بعضها، وهكذا هم يعني مختلفون في هذا الباطل أيضا نفسه. فالخوارج كما يحكي ذلك ابن حزم عنهم وغيره أنكروا السنة، ومذهبهم يقول ذلك في مسائل كثيرة جدا. كذلك الشيعة ينكرون السنة بصورة أو بأخرى، المعتزلة ينكرون السنة لأنهم يقدمون العقل، والسنة عندهم يعني لهم عليها تقييدات كثيرة جدا حتى تكاد تخرج في آخر الأمر ليست هناك سنة. يعني إن شئنا التحقيق فهم في آخر الأمر ينكرون السنة. والشافعي رحمه الله تكلم في كتاب رسالة كثيرا، الذي عقده أصلا للدفاع عن السنة والذي صار به نصر السنة، يعقد مباحث كثيرة جدا ويناظر فيها. والشافعي طريقته في الحوار الكتب طريقة في غاية الروعة، لا تكاد تلحظها إلا عند الشافعي أو قليل من علماء تلك الحقبة.
طيب أستوقف فضلتك عند الشافعي لأتلقى هذا الاتصال الهاتفي من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
أهلا بك يا أخي. أهلا.
لعلك بخير.
الحمد لله على كل حال.
سلامي إلى فضيلة الشيخ أحمد سالم وفضيلة الشيخ مازن التبتاوي.
سلامك.
نفعنا الله بعلمكم ورفع قدركم وجمعنا بكم بإذن الله في الجنة على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بعد إذنكم لي مداخلة بسيطة بخصوص هذا الموضوع. هؤلاء الذين يعني كما قلتم اختاروا لأنفسهم اسما جذابا ودعوا نفسهم القرآنيين، ظهر أحدهم منذ أكثر من سنة على إحدى القنوات العلمانية التي تخترق بيوت المسلمين ويدعي أنه مفكرا إسلاميا كما قدموه في الحلقة في مواجهة أحد علماء السنة. كان هذا الموضوع حوارا عن موضوع إرضاء الكبير، لم يجرؤ أن يدعي لأنه يعلم أنه إن ادعى هذا الاسم بدأ هذا الاسم ينكشف. فما لهؤلاء؟ يعني لسنا ندري لماذا، كيف هم موجودون في مجتمعنا وكيف يستعين بهم الآخرون. ورأيت وقتها أناس كثيرون يستمعون إلى هذا مفكر إسلامي ويقول أنا المفكر الإسلامي المعروف، يعني سبحان الله العظيم مما يحدث، كيف أن هذا مفكرا إسلاميا وهو ينكر السنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الحلقة وهذه التوضيحات الجميلة، رفع الله قدركم أجمعين بإذن الله.
أمين. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
شكرا لك على هذه المداخلة الطيبة.
بارك الله فيكم.
شكرا لك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
شيخ.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سلام.
الأستاذ وسام.
أيوة يا أخي تفضل.
والأخ الفاضل أحمد سالم.
أهلا بك.
والشيخ مازن.
أهلا
وسهلا. جزاكم الله خير. ويعلم الله إني أحبكم في الله. وبارك الله لكم في قناتكم وجعلها منارة للإسلام إن شاء الله. ممكن أسأل سؤال الشيخ أحمد إن شاء الله؟
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وجعلكم بجنة حتى نبقى إن شاء الله.
الله يحفظك ويبارك فيك.
يعني هناك من يقول أن هناك سنة فعلية وسنة قولية، ويقولون يعني إيه نحن نعمل بالسنة الفعلية، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة إن شاء الله.
نعم. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. شكرا لك أخي الكريم المتصل. ونسعد أخواني وأعزائي المشاهدين بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك نشرف بتلقي رسائلكم على شريط الرسائل القصيرة وهذه الخدمة التي بدأت لخدمتكم في قناة الحكمة نشرف بأن نتلقى رسائلكم عليها، وسوف نجيب بإذن الله عز وجل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أعود إلى فضيلة الشيخ الدكتور مازن، ونحن نتكلم عن نشأة هذه الفرقة المسمى بأهل القرآن وجذورها التاريخية من البداية إلى حتى وقتنا المعاصر. وطبعا أكيد حضرتك تعرف من يقصد بالمفكر المعاصر الذي تكلم عنه الأخ المتصل. نعم تفضل الشيخ. بارك الله.
كنا تكلمنا وصلنا حتى قلنا أن الشافعي رحمه الله تعالى قد تكلم كثيرا عن هذه المسائل ورد على هؤلاء المعتزلة وعلى أشياعهم وعلى كل من تسول له نفسه الطعن في السنة أو الوقوف أمامها، ولم يترك لهم حجة إلا أتى عليها ونسفها وأتى على بنيانهم من القواعد بحجة واضحة ومنطق معقول وكلام في غاية الروعة والعلو. وكثيرون بعد الشافعي فعلوا ذلك، وخمرت هذه الفكرة وقتا طويلا جدا بسبب يعني أظن يعني كثرة المد الإسلامي وظهور علماء كثيرين وعدم وجود رواج لهذه الفكرة كبير في تلك الآونة، وبدأت تطل برأسها من جديد منذ قرابة 200 عام أو أقل أو أكثر، يعني في وقت الاستعمار وتلك الحقبة البغيضة التي رأت فيها الأمة الإسلامية ألوانا من الويلات الكثيرة، من أعظمها الاستعمار الفكري والحقيقي والمادي، كل أنواع الاستعمار وحدث ولا شيء، والتي لا يزال بعضها حتى الآن مستمرا مع ذهاب الاستعمار الظاهري يعني. وكما هي عادة أعداء الإسلام كما ذكرت قديما يفعلونها حديثا، معلوم أن المستشرقين والغرب عموما اهتموا بعلوم العرب والشرق، لا أقول علوم الإسلام، فإنهم يبغضون الإسلام بغضا تاما يعني، وليس هم الذين ينفقون كل هذه الأموال لخدمة الإسلام، وهم يذهبون ينهبون أراضيه ويأكلون أهله، وإنما هم يدرسون الشعوب العربية والشعوب الشرقية دراسة تمهد لهم وتجعلهم أكثر استغلالا لهذه الشعوب، يعرفون طبائعهم طريقة عيشهم، يحاولون التشويش عليهم كثيرا يعني. فوظفوا كتائب من المستشرقين درسوا طبائع هذه الأمم، ثم اختاروا رجل واثنين وبدأوا يبثوا إليهم هذه الفكرة البغيضة، تظهر في شبه القارة الهندية أول شيء، ثم تورد إلى بقية بلاد الإسلام، إلى مصر وإلى العراق وإلى فلسطين وإلى أماكن كثيرة جدا تحت مسميات كثيرة تحت أسماء عديدة، ولا أحب أن أطيل في هذا، فسيأتي له موضوع بعد ذلك.
نعم بارك الله فيك. أنا أستأذنك لأن معنا اتصال دولي آخر، ولا أحب أن أطيل على إخواني الأخرين من دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ هشام حياك الله.
حياك الله يا أخي.
سلامي لفضيلة المشايخ أصحاب فضيلة المشايخ وإياك أصحاب فضيلة الشيخ أحمد سالم وصاحب فضيلة الشيخ مازن. جزاكم الله خير على البرامج الطيبة.
الله يحفظك.
ومنتدى الحكمة وساعتك يعني ما أقول إلا جزاكم الله كل خير إن شاء الله. معكم محمد السيد شعبان. أهلا بكم جميعا. والله أصحاب الفضيلة هو يعني يكاد يكون الجرح يزيد كلما أو يزيد توسعا كلما سمعنا عن أصحاب الفرق الضالة ومن يضبل لهم. أرجو من أصحاب الفضيلة يعني يريد يتوسعوا في الكلام عن القرآنيين.
نفعل ما نستطيع إن شاء الله.
نعم
نحن نبذل ما نستطيع بإذن الله عز وجل.
الله يجزيكم الخير والله مأجورين إن شاء الله، ويا رب الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتكم جميعا.
الله
يبارك فيك. ويا ريت كمان يعني يكون إذا سمحت لي تكون الجرعة أكبر أو أكثر من ذلك، لأني الرافضة يعني من خيال القرآنيين من الرافضة أو على شاكلتهم.
نعم.
فالصحابة يعني والله الذي لا إله غيره إن القلب لا يعني يبكي والعين ما تبكي على ما يحدث، ما نسمعه في سب ولعن للصحابة في دول الخليج وفي ما غير دول الخليج.
نعم.
أرجو من فضيلة المشايخ التوضيح.
نفعل بإذن الله. شكرا يا أخي الكريم.
الله يجزيكم خير وصلوا وسلم بارك الله فيكم.
الله يحفظك يا أخي.
السلام عليكم.
السلام عليكم. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا حضرتك أستاذ حسام.
أهلا بك يا أخي.
والله برحب بالشيخ مازن والشيخ أحمد سالم، وبشكركم جدا على مواضيعكم الهادفة في القناة الجميلة التي يصدر منها كل صحيح. وعلماءها كلهم يعني علماء أجلاء والله. أود بس مداخلة بسيطة كده حضرتك لو سمحت.
تفضل يا أخي.
دلوقتي طبعا أنا كنت اتفرجت على الناس اللي هم القرآنيون دول. واتفرجت حتى على قناة فضائية ان فيه الزعيم بتاعهم بيقول ان القرآن فيه كل شيء وما شبه ذلك. وكانوا مستضيفين شيخ من الازهر، فهو الشيخ رد عليه مشكورا فقال له ازاي انت جبت الصلوات منين وبتاع. فهو بصراحة يعني الراجل اللي هو الزعيم القرآنيين ده رد يعني بصراحة مستفز جدا يعني. قال له ان الصلوات اللي احنا بنصليها دلوقتي معروفة ومنقولة بالتواتر من عهد سيدنا ابراهيم. فكيف ذلك يعني؟ انا يعني
استاذن حينما الساعة مريضة المعراج
الشيوخ
الله المستعان
يجاوبونا يعني ازاي من عهد سيدنا ابراهيم ازاي يعني؟ يعني هل فعلا في تواتر من عهد سيدنا ابراهيم؟ هل هناك عاقل يعقل ذلك؟
ابدا
لا يعقل هذا التواتر.
هل هناك عاقل يعقل ذلك؟
لا
يعني نود يعني الرد عليهم. وطبعا والشيخ رد عليهم قال لهم ان منكر السنة فقد اسقط الدين كله. لان كيف نعلم مقادير الزكاة وكيف علمناها وكيف علمنا ان الصبح ركعتان والظهر اربعة؟ وأود ان اقول لهم لو ان القرآن في كل شيء وانهم ينكرون السنة فخلاص يعني احنا بقى خلاص بكرة هنصلي العصر خمس ركعات ونخلي للمغرب ست ركعات وما شابه ذلك.
بس الحمد لله ان الرد جاء منه يعني ردا هزليا هزيلا لا يقبله عقل عاقل.
لا يقبله عقل.
نعم. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
شكرا لك يا اخي.
جزاكم الله كل خير.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
الشيخ الكريم الشيخ مازن يعني كما سمعت هذا الاتصال من اخي الكريم ان عندهم شبهات، هم يطلقون شبهات، وحتى اذا حاصرهم اهل السنه بالاسئله يجيبون اجابات كما سمعت يعني
صحيح.
يعني هزيله وهزليه. يعني مما يقولون كما عندي في فقرة الإعداد في اللابتوب معي، يقول لو كانت السنة جزءا من الدين لوضع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا كمنهج القرآن من الكتابة والحفظ والمذكر. يقولون لأن مقام النبوة يقتضي أن يعطي الدين لأمته على شكل محفوظ، لكنه صلى الله عليه وسلم احتاط بكل الوسائل الممكنة لكتاب الله فقط ولم يفعل شيئا لسنته، بل نهى عن كتابتها بقوله لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذه شبهة من شبه أهل القرآن أو من يسمون أنفسهم بأهل القرآن.
طبعا هي شبهة ساقطة لأنها بالضبط مثل الشخص الذي يقول أنا رأيت رأسي تجري أمامي وأنا أجري وراءها. كيف رأيت رأسك ورأسك تجري أمامك؟ إنما مقطوع رأسك فين؟ عينيك في قلبك ولا في رأسك؟ رأسك تجري على الأرض، كيف رأيت رأسك؟ نفس الطريقة هو يقول نفس المحتاط للقرآن. أين قرأ هذا الاحتياط؟ قرأه في القرآن في أي آية؟ قرأه في السنة. ويقول حديث أبي سعيد الخدري لا تكتبوا عني غير القرآن. هذا الحديث أصلا على افتراضي يعني هو حديث طبعا في صحيح مسلم، وإن كان هناك بعض كبار العلماء كالإمام البخاري وأبي داود وغيرهم يرون أن الصحيح فيها أنه موقوف على أبي سعيد، وإذا كان موقوفا فلا يعارض المرفوعات الكثيرة التي تصرح بالكتابة كحديث عبد الله بن عمر في الصحيح اكتب فوالذي نفسي بيده لا خرج منه إلا حق وشرب فمي صلى الله عليه وسلم. فهم من أين يأخذون هذه المعلومات، من السنة أم من القرآن؟ إن كانت من القرآن فليأتون بقرآنهم هذا الجديد وليس هذا في قرآننا أصلا، وإن كانت من السنة فها هم يأخذون من السنة، فلماذا يأخذونهم منها ويحرمون علينا؟ حرام على بلبله الدوح، حلال للطير من كل جنس. واحنا من يجي نقول سنة يقول لك بلاش، هم ياخذون هم عايزينه منها يقول لك احنا بناخذ فين السنة بقى هذه؟ ثم النقطة التي ذكرها أخونا الكريم هذا على لسان كبيرهم هذا وأن الصلاة من عهد إبراهيم عليه السلام متواترة. ما عرفت أمة أصلا الإسناد إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصارى واليهود هم بعد إبراهيم عليه السلام بكثير ليس عندهم نص واحد ولا خبر واحد مروا بإسناد.
طيب كيف يقبل التواتر المزعوم من عهد إبراهيم عليه
مثلا عن طريق من؟ إذا كان يرد البخاري ومسلم احنا عارفين قصة حياتهم. هو هناك مجهولون يعني على افتراض قولي هناك مجاهيل لا محالة أو يذكر لنا هذا الإسناد إن كان متواتر، فمن روى عمن يذكر هذه السلسلة وننظر فيها، فكيف يقبل هذا الإسناد المجهول المخترع ويرد حديث الصحيحين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلها رجالها معروفون وعندنا تراجمهم نعرف عنهم كل كبير وصغير؟ يعني هذا تخبط واضح يدل على جهل هؤلاء الناس وأنهم فعلا ليس عندهم أي شيء إلا أنهم مستأجرون، فهم حتى آخر لحظة يدافعون عن أنفسهم مثل العفريت الذي يلقي به الساحر في جسم الملبوس. الساحر بيقول له ضعت من هنا هموتك، وهو بيضرب بالقرآن والقرآن يؤذيه جدا لكن مش قادر يمشي مضطر يكمل بقى حتى يموت أو حتى يفوقه الساحر. فهؤلاء بالضبط أراجيز يلعب بهم بعض الناس من وراء الستار ويحركونهم ويتكلمون كلاما لا يقبله منطق، لكن الله غالب على أمره.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
الشيخ الكريم الشيخ أحمد يعني سمعت اتصال إخواننا المشاهدين ويتكلمون عن هذا المفكر. قرأت على موقعه الإلكتروني في الشبكة العنكبوتية ليلة قبل اللقاء أنه يقول أنه بدأ نضاله الفكري في مصر في عام 77. ومما قرأت يعني من كلامه الرنان الجميل أن كتاب الله العظيم، الكتاب الكريم المفصل لكل شيء، الحاوي لكل فروع الدين وأصوله، لا نحتاج معه إلى تفسير مفسر ولا إلى تبيين مبين. فهذه شبهة أيضا يريدها مفكرهم، ويستدل باب الآيات يعني كما ذكرت قبل قليل. فماذا تعلق على هذا؟
يعني هذا الذي يزعم أنه مفكر إسلامي هو رجل بدأ حياته مدرسا في كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، ويوم كتب كتابا عن البدوي حصل بسببه على الدكتوراه، أقرت جامعة الأزهر هذا البحث وأعطته الدكتوراه. ويوم انحرف عن صراط الله المستقيم وبدأ يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتصب مجلس جامعة الأزهر الذي أعطاه الدكتوراه سابقا في مناهضته ومحاربته وإسقاط الدكتوراه عنه واتهامه بأنه سفيه وأنه
وتم فصله من الجامعة.
نعم،
أليس كذلك؟
بلى، كان ذلك. فالذين أعطوه الدكتوراه هم الذين أسقطوا عنه الدكتوراه، هم الذين سفهوا آراءه. ولما لم يجد صدرا واسعا هنا سافر إلى أمريكا إلى توسان، والتقى برجل مثله في الفساد اسمه رشاد خليفة، وقال له ادعي النبوة وأنا أؤيدك، أو أنا ادعي النبوة وأنت تؤيدني، ولم يتفق على هذا الأمر
لأنه منصور من قبل.
نعم، ثم عاد إلى هنا فوجد من يتلقفه ومن يأويه ببدعته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح: لعن الله من آوى محدثا.
نعم،
وهذا محدث في دين الله، طاعن في السنة، مؤيد لأعداء الله عز وجل، مأجور منهم على هذا الطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذين المصدرين الصافيين وأمرنا أن نأخذ بهما، وإن الأخذ بواحد منهما يعد تركا لهما معا، لأن كليهما يدعو إلى التمسك بالآخر. السنة تدعو إلى التمسك بالقرآن، والقرآن يدعو إلى التمسك بالسنة.
طبعا عايزين مثل يا شيخنا، مثل حدث لأحد من الصحابة مثلا التقى بأحد من المبتدعين وضرب له مثلا، أو حد ما كانش فاهم، كمثال قصة عبد الله بن مسعود مع المرأة التي سألته عن المنصب.
جزاكم الله خير، الله يبارك في حضرتك،
الله يحفظك يا شيخنا. آسف للمقاطعة يعني، بس
الله
أنا
حبيبي
أن يتجاوب معنا.
كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من هو تمسكا بالسنة وتشبثا بها كان يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة. فجاءت امرأة من بني أسد تسمى أم يعقوب فقالت: ما لك تلعن الناس؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأين أجد ذلك؟ قال: في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت ذلك. وكانت المرأة قارئة أي حافظة لكتاب الله عز وجل. فقال لها: لئن قرأته لقد وجدته، لئن كنت قرأت الكتاب فعلا وحفظته لقد وجدت هذه الآية وعثرت عليها. قالت: وأين هي؟ قال: في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآية في سورة الحشر. فكأنما استحيت المرأة كيف تكون حافظة لكتاب الله ثم هي تفوتها هذه الآية، وقد فاتت من هو خير منها، فاته مثلها. حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه مات، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: زعم أن رسول الله قد مات، قطعت رأسه، فهو منافق. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويستوثق من موته صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج على الأمة ويقول على رسلك يا عمر، ثم يصعد المنبر ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر لكأني لم أمر بهذه الآية آنفا، يعني من قبل، كأنما المرأة استحيت كيف تكون حافظة لكتاب الله ولم تتذكر هذه الآية، ثم خرجت من حيائها أو خرجت من حرجها وقالت لكنني أجد ذلك على امرأتك، فقال اذهبي فانظري إليها، فذهبت وعادت ثم قالت ما وجدت عليها إلا خيرا، فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه أما إنك لو وجدت ذلك عليها ما جامعتها. قال بعض أهل العلم ما جامعتها أي لطلقتها، وقال آخرون ما جامعتها أي لهجرتها في الفراش حتى تترك ما كانت تعمله، يعني ما كانت قائمة عليه من معصية من نمص أو فلج أو وشم أو ما إلى ذلك. الشاهد قول عبد الله بن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتمسك بالسنة يلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني عليه. في كتاب ربنا عز وجل في سورة الأعراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه الآية لها عموم يحتاج إلى تخصيص، ولها مطلق يحتاج إلى مقيد. وقد أفتى للأسف بعض المفتين حينما سئلوا عن الذهب والحرير للرجال والنساء فاستشهد بالآية في غير محلها، قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ونسي أو تناسى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الأمة وفي إحدى يديه حرير وفي اليد الأخرى ذهب، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائها، رواه الحاكم وصححه، هذان حرام على رجال أمتي حل لنسائها. فأين كان يعرف ذلك من كتاب الله عز وجل لو لم يكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا وواضحا ومجليا هذه الأمور في سنته صلوات الله وسلامه عليه. في قول الله تبارك وتعالى خذ على سبيل المثال في سورة المائدة قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الميتة والدم، فالميتة والدم حرام تحريما مطلقا في كتاب الله، إلا أن يأتي من السنة ما يخصص هذا المطلق، ما يخصص هذا العام أو يقيد هذا المطلق، حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الحوت والجراد، والحوت علم على كل أسماك البحر، فالسمك وإن استخرج من البحر ميتا فهو ميتة حلال، والجراد وإن كان ميتا فهو ميتة حلال، ومن الدم الكبد والطحال. فلو لم تكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة هذا الأمر كيف كنا نعلم أن هذا حلال لنا، أن الكبد والطحال يحلان لنا أو أن السمك والجراد يحلان لنا لو لم يفسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغامض ويقيد هذا المطلق ويخصص هذا العام. والله تعالى أحب.
بارك الله فيك شيخ الكريم، تلقى هذا الاتصال من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
والله أتوجه إلى كل علماء المسلمين يعني في مشارق الغرب ومغاربها بأن وجوب اتباع القرآن هذا واجب، ووجوب اتباع السنة هذا أيضا واجب، ووجوب اتباع الصحابة وأعمالهم، فهذا الذي غفل عنه المسلمون وللأسف. فهذا هؤلاء ثلاثة واجبات، وأعطيك دليل على ذلك ما قال شيخنا الألباني في تفسير: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لما نزل القرآن فالمؤمنين هم الصحابة، أي ويتبع غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله وساءت مصيره. فيعني هنا وجبت اتباع الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا الذي غفل عليه علماء.
بارك الله فيك،
والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا شيخ الكريم. طيب ناخذ هذا الاتصال ايضا. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام شيخ حسام.
ايوه يا اخي تفضل. اهلا بك يا اخي.
انا بس عندي استفسار برضه، يعني اعتقد انه في نفس الموضوع.
تفضل.
لو اتكلم عن جماعه الاحمديه، يعني
الاحمديه ان شاء الله والقديانيه وما يتعلق به هذه الفرق.
تمام.
لها حلقه ان شاء الله الجمعه بعد القادمه.
تمام.
وستكون يعني ان شاء الله متقنه ومرتبه، يعني لنبين للناس خطر ما يقومون به، لأنهم الحقيقة يتولون الدفاع عن ما يتعرض له الإسلام وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القنوات الأخرى، ولكن للأسف هو دفاع بطريق الخطأ. فإن شاء الله سنعرض لتاريخ فرقة الأحمدية والقديانية في الجمعة بعد القادمة. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، جزاك الله خير. طيب شيخ أحمد، سنعود يعني بعد إذن فضيلتك إلى شبهة من شبه هذه الفرقة. يقولون إن السنة ليست وحيا من الله، وإنا لم نؤمر إلا باتباع ما أنزله الله عز وجل بالوحي. ويقولون لو فرضنا جدلا صحة نسبة بعض الأحاديث بطريق قطعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مع صحة نسبتها لا تكون واجبة الاتباع، لأنها ليست بوحي منزل من الله عز وجل. ويقولون أيضا في موضع آخر: ويعتقد أهل الحديث أن نزول الوحي من الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قسمان: جلي متلو وخفي غير متلو، والأول هو القرآن والثاني هو الحديث، غير أن الوحي الإلهي الذي لا يمكن الإتيان بمثله هو القرآن، ولذلك فإن الاتباع يكون فقط للقرآن. ما تعليق فضلك؟
هذا يقال على التفريق بين القرآن والسنة، وبين القرآن والحديث، حتى الحديث القدسي الجليل.
أيوة.
فإن القرآن يتعبد بتلاوته، أما الحديث سواء كان قدسيا أو نبويا عليه الصلاة والسلام لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أننا لا نقول ولا الضالين آمين من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب.
نعم.
إنما يقرأ القرآن تعبدا يتعبد به، وأما السنة فهي تتدارس فيتبع المحكم منها، ويفوض أمر المتشابه إلى علمائه، كما قال الله تعالى عن القرآن: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالقرآن متعبد بتلاوته، وأما السنة فهي واجبة الاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله له أنهم لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون هناك أصلان حتى يكون العمل متقبلا عند الله عز وجل. الأصل الأول أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ والجواب بلى، لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والأصل الثاني أن يكون هذا العمل على طريق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الله عز وجل اشترط وشرط على هذه الأمة أنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فكيف يطاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا هجرت سنته والتزمنا الكتاب؟ إن الذين جاءونا بالكتاب هم الذين جاءونا بالسنة، أو إن الذين جاءونا بالسنة هم الذين جاءونا بالكتاب.
نعم.
فإن رددنا السنة عليهم فمن باب أولى أن نرد القرآن معهم.
نعم.
فإما أن نرد المصدرين، ومن فعل ذلك والعياذ بالله كان كافرا.
نعم.
وإما أن نقبل المصدرين، إما أن نقبلهما معا وإما أن نردهما معا، ونعوذ بالله أن نردهما، ونسأل الله أن نكون من أتباعهما والقائمين بهما وعليهما.
بارك الله فيك شيخ. ولأني اعتدت أن أنتقي من كلام فضيلتك أطيبه كما ينتقى طيب أطيب التمر، أود من فضيلتك تلخيصا للفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي حتى يستفيد المشاهد الكريم. ولكن اسمح لي بعد هذا الاتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
استكمالا لحديث مشايخنا، يعني أجد في كتاب الله في سورة النور،
نعم،
في الآية 56، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ففهمي أنا للآية أن الله سبحانه وتعالى عطف طاعة الرسول على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهما فرضان أساسيان في الدين.
نعم.
فيكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
نعم.
فأرجو التوضيح من مشايخنا الكرام وبارك الله فيكم.
شكرا جزيلا لك أخي الكريم، بارك الله فيك. شيخ الكريم، سألتك قبل هذا الاتصال عن يعني توصيف بسيط للفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي حتى يستفيد المشاهد يعني من هذه الفروقات.
نعم. القرآن الكريم أوحى الله عز وجل به إلى جبريل عليه السلام، وأوحى به جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا لا يجوز أن يتخلف منه حرف واحد، وأمره أن يحافظ على هذا النظم وعلى هذه وعلى هذا الترتيب، حتى أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه كلمتان من القرآن الكريم، الكلمتان تقولان من الفجر، ثم قال له جبريل عليه السلام إن ربك يأمرك أن تضع هاتين الكلمتين بعد قوله تعالى من الخيط الأسود، وقبل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل،
سبحان الله،
لتنتظم الآية هكذا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم.
ثم أتم الصيام إلى الليل. فحتى هذه الكلمة أو هاتان حتى هاتان الكلمتان أمر الله عز وجل أن توضع بعد قوله تعالى من الخيط الأسود وقبل قوله تعالى ثم أتموا. أي أن هذا الترتيب ليس من ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ترتيب جبريل عليه السلام، إنما هو من ترتيب الله عز وجل، وهو الذي يتعبد بتلاوته في الصلاة والمحاريب. وأما الحديث القدسي فقد يروى نصا وقد يروى بالمعنى، قد يروى بالنص وقد يروى بالمعنى، ولا يتعبد بتلاوته في الصلاة فلا يقرأ كقراءتنا للقرآن. والحديث النبوي صلى الله عليه وسلم إنما أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، منهما هو بالنص ومنهما هو بالمعنى. يعني أوحى إليه جبريل عليه السلام بالنص فتدرج رسول الله بذكر النص وزيادة المعنى، قال إن الله يقول، ويبين النص ويزيد عليه حتى أنه قال أما إني أحرم مثل ما حرم الله وأحل مثل ما أحل الله. ولذا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائل السنة التي تشرح القرآن وتحكم عليه وتقضي عليه، فتخصص عامه وتقيد مطلقه وتبين مجمله، ولا يستطيع أحد أن يفهم هذا الفهم بفهم سلفي، بفهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم الذين هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون ذلك فهما واستنباطا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل القرآن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذين سماهم الله تعالى المؤمنين، وقال ما ذكره صاحب المداخلة أن الله تعالى يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال إن هذا سبيل المؤمنين، وقال في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين أن هذا الطريق هو سبيل المؤمنين، وأنه الصراط المستقيم، وأنه حبل الله المتين. من سلكه نجا، ومن تنكبه هلك. ونسأل الله عز وجل النجاة في الدنيا والآخرة.
شيخي شيخ مازن، قبل أن أعود لفضيلتك أتلقى هذا الاتصال من الجزائر فأذن لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك أخي شيخ، حاضر لباس.
الحمد لله، بارك الله فيك.
حياكم الله على هذا البرنامج، وحي ضيوف البرنامج أخ مازن وأخ سالم.
أهلا وسهلا.
كيف حالكم يا أخي؟
جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك.
والله هذه الظاهرة تاع القرآنيين، أنا كنت في بداية الأمر أعتقد أنها يعني بدعة وستظل تنضع في عقاري، إلا وأنها قد وجدت في نفوس من الأهواء أصحاب الأهواء يعني قبول، وقد ظهر هنا في الجزائر يا أخي من أن القوم طرف الضف في طرف فريضة الضف جهرا، الله بهم جهرا يا أخي. لما قيل له قال: أنا لا أؤمن بهؤلاء السنيين، ونحن أصحاب القرآن، لنا منهاجنا ولهم منهاجهم. انظر إلى هؤلاء يا أخي كيف حل بهم، حل بنا الحال إلى أن يتجرأوا على سبحان الله على الفريضة، ويبتدعون كأنهم هم الذي أنزل عليهم الوحي. أنا والله أردت أن أشارك هذا البرنامج، أقول كلمة لعلها يقول لها فيها في نفوس هؤلاء أثر إن شاء الله. يا أخي يا أخي، إن كان كنت لا تؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على من أنزل القرآن ومولى ربه رب القرآن؟ ألم ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من حديث نبيه صلى الله عليه وسلم: كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى؟ كيف أبيتم إلا أن تتبعون أهواءكم؟ والله هذه الكلمة أردت أن أقولها، لعلها إن شاء الله يجعل لها المولى جل وعلا
جزاك الله خيرا،
ويستمعون إليها إن شاء الله بطيبة نفس. ارجعوا إلى رشدكم، توبوا وأنيبوا واستغفروا قبل أن تغرغر نفوسكم يا إخواني. توبوا وارجعوا إلى ربكم وقولوا حسبنا الله وحسبكم، فما قولنا في هؤلاء إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي سالم، جزاك الله عني خيرا يا أخي، أحسن الله إليك ونظر الله وجهك بالقرآن، ونظر الله وجهك بسنة نبيه، وأحسن إلى أخي سالم. يا أخي دعاءكم الطيب، نحن هنا في الجزائر والله بأحوج الحاجة إلى أمثالكم يا أخي،
أحسن
لنا من الدعاء يا أخي، جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم وأقوالكم وأفعالكم.
شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لجميع إخواننا من الجزائر. بالحقيقة يعني نجد تواصلا وتفاعلا كبيرا من إخواننا أهل التوحيد بالجزائر، فشكرا لكم. نسأل الله عز وجل لكم القبول والتوفيق والسداد في الأمر. واسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أعود لضيفي الكريمين، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. نستودعكم الله مؤقتا ونعود إليكم بعد قليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حديثنا شيخ مازن حول شبهة من شبه أولئك القرآنيين كما زعموا، يقولون إن الله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. فكيف يقول الله عز وجل هذه الآية ونصرف يعني اتباعنا وطاعتنا لغير الله عز وجل، كما يقولون في بعض يعني كتبهم أن الحظ على أقوال الرسول وأفعالهم وتقريراتهم أو الرسل يعني مع وجود كتاب الله هذا من الشرك، هم يقولون ذلك.
نعم. طبعا هؤلاء يعني سبحان الملك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها. وكل صاحب بدعة وكل صاحب قول مشهور يزين له الشيطان من الإفك والباطل والزور ما يعني يحاول به صاحب هذا الباطل أن يمرر هذا الباطل إلى قلوب الناس. يعني الراجل اللي كان ينكر الشفاعة يقول لك دي وسطة وكوسة في الآخرة عشان يعني ما هو لازم يجيب حاجة يتجد من يدعمه. الجماعة المعتزلة لما أرادوا أن هم ينفوا صفات الرب قال لك احنا أصحاب العدل والتوحيد، ده توحيد، فالتوحيد لا يتم إلا بنفي صفات الرب جل في علاه، وأصحاب العدل فيجبون على الله تعالى أشياء والله لا يجب عليه شيء، وهكذا أصحاب كل بدعة لابد يرفعوا شعارات براقة، جماعة المحرومين والعدل والاشتراكية والمساواة، هكذا عهدنا في طول التاريخ أن كل صاحب بدعة ذميمة لو أظهرها على حقيقتها من غير مجملات لفر الناس منها كما يفرون من الأسد، لكنهم كما يعودهم وليهم الشيطان يزين لهم هذه الأسماء ويأتي لهم بألفاظ مثل ما تحكي حضرتك الآن عن هؤلاء الضلال، حيث يزعمون أن الحكم لله. يعني ماذا نفهم من هذا؟ يعني لا حكم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا لماذا قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ هذه في القرآن مش في السنة. فيجب على مذهبهم أن يكفروا بهذه الآية، وإلا كيف يطبقونها؟
يقول لك طاعة فرعية.
طاعة فرعية كيف يعني؟
بس
يعني ما احنا عايزين نفهم برضو، عايزين حد يوضح لنا يعني طاعة فرعية كيف؟ يعني هل هذه الطاعة الإنسان يقول كما في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أركته؟ واحد من هؤلاء الأقزام يجلس منتفخ قد ملأ الطعام بطنه وظلم عقله وليس عنده من البحث ولا التدقيق ولا الفهم شيء البتة، يجلس ويتكلم هكذا بملء فمه ويجعجع ويقول طاعة فرعي أو يقول هذا شرك، ويقول كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل شبعان على أركته يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردا مفحما لو كان يسمع ويقول له ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني حرمت لكم الحمار الأهلي فلا يحل أكله. فهذا ما في كتاب الله. شاهد أن القضية هذه مبنية على سوء فهم أساسا. إحنا كما يقول الشافعي لو نظرني ألف عالم لغلبتهم، ولكن لو نظرني جاهل لربما استطاع أن يفهمني ظاهرا، لأنه ما عنده أصلا أصل أتفق معه عليه. نقف على أي أرض يعني أنا حتى نحارب نحتاج قطعة مشتركة نقف عليها حتى نضع الأصول ونضع الضوابط ثم نتناظر، وهذه من أصول المناظرة. لكن لما أجلس مع واحد ليس عنده أصل ثابت، هو واقف على أرض تدور به أصلا، واقف على سقف مروحة تلف به، فهذا كيف أمسك به؟ كما يقول العلماء ثبت العرش ثم نحن لما أحب أمسكه من أي حتة لا عشان أتكلم معاه. ما أنا لما أقول له كده يطالب حاجة لأنه مش عنده ما
يفعل. طب أنا أقول لك بقى موضوع شبهة جامدة شوية هم بيقولوا بقى عليها، أن دي يعني
القاسمة
إن نسبة هذه السنة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست يقينية لسببين عنده، إنها تأخر تدوينها ولا يوثق بنقليها، وثانيا أنها رويت بالمعنى، وهذا يعني أن الله عز وجل لم يحفظها كما حفظ القرآن.
كلام قبيح طبعا جدا.
نعم.
ورد عليه من وجوه كثيرة جدا. هم يعني بداية صراحة أنا أرى أن الذي يصبح مع أمثال هؤلاء ما فعله عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل.
أيوه.
لما جاء بهذا الرجل وكان أحسن من هؤلاء بمراحل، هذا الرجل كان يعني يحاول يفكر بين آيتين، هذه الآية تعلقها بالثانية، الرجل يعني بحاول يفكر بس بأسلوب فيه شيء من التهجم على كتاب الله، لم يرضه الفاروق. فجاء به عمر وأدخله دارا وترك ولم يحدث أحد، ثم دخل عليه بعد ساعة وبيده الجريد والنعال، قال أنت صبيغ؟ قال أنا. قال فأخذ يضربه على أم رأسه حتى أدماه، ثم تركه وانصرف، ما نقشه أصلا إنه يصبح المناقشة نكرف
إيه.
ثم تركه ساعة نجاه بعد خليل وخلوا أنت صبيغ أما زلت هنا؟ قال نعم. فأخذ يضربه على أم رأسه حتى يفيق، ثم تركه وانصرف، ثم رجع عليه بعد خليل أنت صبيغ؟ قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فأحسن القتل، أنا خلاص اتبهدلت يعني اتدغدغت، وإن كنت تريد أن تشفيني فقد شفيت، أنا تربيت وتعلم، لا يصلح مع هذا الجنس إلا هذا، كما قال الشاعر العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ومسألة الشبهة
أصل إحنا ليس في أيدينا أن نفعل مثل
أنفعله، فلابد
أن نقارعهم الآن بحجج علمية شرعية.
طلبنا أن ننزل إلى هذا المستوى يعني المنحط جدا في الرد على أمثال هذا الكلام الباهت البارد الذي ليس له أصلا سوق ولا ينفق إلا على مجانين، لكن نضطر ننزل حتى نبين لهم ذلك.
تفضل يا شيخ.
أصحاب هذا الكلام لا يفرقون بين الكتابة والتدوين والتصنيف والتأليف ولا يعرفون الفروق أصلا هذا. هم يخلطون، هم يظنون، يقول لك السنة لم تدون حتى القرن الثاني على مطلع القرن الثاني الهجري، كما قال السيوطي رحمه الله في 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 الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمرا له عمر وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، وذكر تفاصيل هذا الأمر. فيقول لك أنه العلماء نفسهم يقولون التصنيف هذا بدأ متأخرا على رأس المئة الأولى، وكذلك يقول ابن عبد البر ويقول هذا كلام ما فيش مشكال فيه. لكن ما هو الفرق بين التدوين والكتابة والتصنيف؟ صح السنة لم تدون تدوينا رسميا إلا على رأس المئة الأولى. تدوين الرسم الذي أمر به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري ومعه آخرين فقاموا بجمع السنة جمعا عاما، لكن سبق هذا الجمع كتابة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا ينكره أحد يطلع على كتب السنة ويعرف ما فيها. لكن من لم يسمع فليقل ما شاء، يعني ما يهرف بما لا يعرف كما يقولون. فهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يسأله عبد الله بن عمر ويقول له إن قريشا تنهاني أن أكتب عنك، ويقولون محمد بشر يخطئ ويصيب ويتكلم في الرضا والغضب، فأنا أكتب عنه المهم ودعك من الكلام اللي هو مش مفيد ما تكتبوش. يقولون هذا لعبد الله بن عمر، فيقول له صلى الله عليه وسلم أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، ويشير لفمه فهو يأمره بالكتابة. ويقول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، لأن رجل ما كان يعني يحفظ سريعا فكان يكتب له كتابة كثيرة. عبد الله بن عمرو الصحيفة الصادقة، سمرة بن جندب الصحيفة أيضا الصادقة، هناك صحائف كثيرة جدا من يبغي أن ينظر إليها فيراجع كتاب دكتور محمد مصطفى الأعظمي جزاه الله خيرا دراسات في الحديث النبوي، هو رسالة دكتوراه بتاعته أخذها من بلاد الغرب رد بها على المستشرقين، وذكر فيها تأريخا مناسبا طريفا لطيفا مبينا لكل الصحف والرسائل التي كتبت من العهد النبوي حتى بداية التصنيف الرسمي للسنة. لكن كما قلت هؤلاء الناس ما يفهموا. ثم لو سألنا جدلا أن السنة لم تكتب حتى القرن الأول الهجري، وما في ذلك، والعرب أصلا كانوا أهل فصحى وأهل حفظ، أذهانهم سيالة، يسمع الواحد منهم القصيدة الطويلة فأحفظها من أول وهلة، وبما كانوا يحفظون تاريخهم الطويل الذي يشكك في السنة من هذا المنطلق يلزمه أن يشكك في التاريخ العربي كله، يشكك في كل شيء، إذن ينتهي إلى السفسطة وإلى إنكار الواقع. لأن من أين أخذنا الشعر؟ من أين عرفنا تاريخ العربية؟ وهذا الذي قاله المستشرقون هو منهج الذين أنكروا الشعر الجاهلي وقالوا منتحل ومكذوب والرواة كلهم كذب ويلعبون. وهذه قضية طبعا أثارها طه حسين في أول القرن الماضي وأشبع ردا وطعنا، ويقال أنه رجع عنه في آخر حياته فالله أعلم. وهي كانت بداية كانت بداية أيضا على نفس الطريق لإنكار السنة والدين لكن بصورة منظمة شيئا ما. فأنا أقول إن الذي ينكر أن يكون الصحابة حفظوا السنة وهم يجلسون مع نبي صلى الله عليه وسلم في الشهر 150 مرة.
طيب أنا أقول لكم بيقولوا إيه؟
نعم نسمع.
بيقول لك هناك منافقين موجودين في المجتمع المدني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وتوثيق الرواة تتدخل في العواطف البشرية. وأنا مثلا حابب الشيخ مازن فقول لا ده راجل ثقة.
صحيح بتاعنا.
مختلف مع حد تاني يقول لا ليس بثقة. هم يقولون ذلك.
صحيح. هؤلاء لم يطرق سمعهم قط. ولم ينظروا أبدا في كتب الرجال. هو ابن علي بن المديني يسأل عن أبي عبد الله بن المديني فيقال له ما تقول في عبد الله بن المديني، فيعني يحاول التهرب أبوه مش هبيته في البيت، فأشاح بيدي نحو أنا بوجهي نحو اليمين بحاول يعني يغير الكلام، فألحوا علي ما تقول في فرح بصص الناحية الثانية، فصمدوا إليه يعني زنقوه يعني ما تقول في أبيك، قال أبي ضعيف إنه الدين. ولا ما عندهم أي مجاملة. الذهبي أبو داود يقول عن ولده أبو بكر بن داود ابني كذاب لا تروا عنه. شعبة بن الحجاج كان يتكلم في أبان بن أبي عياش كثيرا جدا ويقول عنه لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن أبان، ولأن أشرب من بولي أو من بول حمار أحب إلي من أن أحدث عن أبان. وكان أبا رجلا صالحا لكنه لم يكن يحفظ الحديث، ويأتيه حمار بن سلمة وهو قريب لأبان ويقول له يا أبا بسطام لقد أشبعت وطعن. الناس كلها عرفت أنه رجل ضعيف خلاص بطل بقى كلام، فقال دعني أستخير، فاستخار ثلاثة أيام ثم لقي في الأمر الرابع يقول له لا أستحي من إن الله لا يستحي من الحق لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن أبان. ما انتهى قط. وابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يأتيه رجل من الصوفية بعد أن صنف كتابه الجرح والتعديل ومن أحسن الكتب وأقرمها في هذا الشأن في ذكر الرواة وما فيهم، يعني يأتي رجل فيقول له يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن ويلك أتتحدث في أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام؟ فبكى عبد الرحمن ما تحمل الكلمة، كلمة ثقيلة، وفعلا تكلم في أناس من الصالحين من الزهاد لكنهم كانوا في الحفظ مغفلين، يعني وكما كان يقولون لترى الكذب أكثر منه في الصالحين، الكذب غير المقصود. فهم ما العلماء ما جملوا هؤلاء. مالك بن أنس يقول رأيت في مسجد في هذا المسجد في هذه الصفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 70 ممن رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 رجل من كبار التابعين، ما أستحل أن أروي عنهم كلمة. يقال ليسوا من أهله. ومرة نتكلم بمجلسه محمد حسن الشيباني مالك فيقول، ولم يكن يرى محمد بن حسن الشيباني، يقول لمن حوله أنزلوا أهل العراق منزلة أهل الذمة في الحديث، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني كلامهم ده، وكان طبعا هذا كان نهجا لأهل الحديث عموما. نعم. ساعة إذن في هذا الوقت يعني. حتى قال شعبة أو خالد الحزاء أحدهم يعني قال إذا حدثك العراقي بمئة حديث فاطرح منها 99 حديث وكن من الأخير على شك. فلما قال مالك هذا نظر حوله فرأى محمد حسن الشيباني فكأنه استحي منه وقال أبا عبد الله لا تؤاخذني فقد رأيت هكذا مشيختي يقولون. ده دين ليس فيه مزاح، وما كانوا يجاملون أحدا قط.
طيب ومسألة وجود المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
ما في هذا، المنافقين موجودون ومعروفون بأسمائهم وكل أحوالهم، والقصة التي نذكرها كثيرا قصة عمير بن وهب أشد من ذلك، وكيف أن الله أخبره بما يجي النسل. إن كان الله نسلا لا يراهم فالله تعالى يراهم، وقد تكفل بحفظ الذكر، والذكر يشمل الكتاب والسنة. قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال أهل العلم الذكر يتناول السنة، يتناول الكتاب، وكل ما من شأنه الإبقاء على الكتاب، فيدخل فيه علوم السنة وعلوم العربية ومسائل كثيرة جدا، لأنه يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم.
لا يتم حفظ القرآن إلا بحفظ السنة ولا بحفظ علوم الآلة التي يمكن بها فهم الكتاب العزيز. فهذا الكلام كله كلام يعني يجري من أدمغة فارغة، لا تجد كلاما تقوله، وتظن أن الأرض فارغة، لا يعرفون أن في الزوايا خبايا وأن في الناس بقايا. ومنهجهم في هذا الكلام منهج ذلك الرجل العتابي الذي ذكر الخطيب البغدادي قصته، وسمعناها كثيرا من شيخنا العلامة المحدث الشيخ الحويني حفظه الله تعالى.
آمين.
ذلك الرجل الذي كان واقفا بباب دمشق يأكل، ماسك سندويتش وعمال يأكل، فمر به رجل وكان واعز قومه، فقال له أما تستحي تأكل وأنت شيخ البلد؟ فقال أرأيت لو كنت في دار فيها بقر أكنت تحتشم أن تأكل معهم أو تأكل أمامهم؟ قال لا. قال سأريك أن كل هؤلاء الناس بقر. بعد المنهج تعملوا معنا. فدخل في المسجد وجمع الناس حوله وأخذ يحدث ويذكر أباطيله، ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لمس أو من طال لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة، فلم يبق واحد في المسجد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه، فقال له ألم أخبرك أنهم بقر؟ فبهذا المنطق يتكلم هؤلاء الناس مع الناس، يحتمون الأمر هينا يمر ولا أحد يبحث خلفهم، مسألة واضحة جدا عند من يعلم. ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمر واضح جدا، لكن ليتهم يسألون ليتهم يتعلمون. وهذه مشكلة أساسها فيما أظن هو إتاحة كتب العلم لكل من هب ودب، كما كان يقول ابن سيرين وددت لو أن الأيدي قد قطعت وما كتب الناس. إن كان قبل هذا العهد المرجع للحفظ، التاريخ العربي كله محفوظ شفاها، ما نقل منه شيء مكتوب أصلا. فهم لما كانوا يعني يستحسنون القصيدة الرائعة بعد سنة كاملة من العمل فيها والتنقيح والتصحيح يكتبونها بماء الذهب تشريفا فقط لها ويعلقونها على الكعب، وفعلوا هذا في 10 قصائد اللي هي المعلقات. لكن ما سوى هذا من تراث العرب ينقله الرواة. حتى إن الإمام الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي إمام العربية وإمام أمور كثيرة يقول صححت شعر هزيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي، وكان شافعي ساعة صغيرة السن، لكن الشافعي كان مقيم فترة طويلة في بني هذيل وحفظ أشعارهم كلها، فيصحح هو علمه على لسان فتى من قريش. هكذا كان الحفظ، قصة شهيرة قصة الأصمعي، وهذا يعني يدل على أن العرب كان فيهم حفاظ كثيرون سليقة، كان أبو بكر يحفظ كثيرا جدا من شعر العرب ويحفظ أنسابهم، وهذا أمر لم تسمع الدنيا بمثله. لكن من لا يعلم يتكلم بما يريد. اسمع لما تحدث القصة مع بعض الخلفاء ويريد أن يقطع أرزاق الشعراء، وكان هذا الخليفة وهو واحد من العرب يفعل مثله كثيرون، مثله في العرب مئات الألوف، يحفظ القصيدة طويلة كانت أو قصيرة من أول وهلة، ولديه غلام يحفظها بعد مرتين، ولديه جارية تحفظها بعد 3 مرات، ويخبئهم خلف الستر، ويأتيه الشاعر وهو قد وضع شرطا للناس يقول من جاءني بقصيدة أحفظها سجنته، وإذا لم أكن أحفظها أعطيته زنة ما كتبه عليها ذهبا، ويأتيه الشعراء فيذكرون له القصيدة أتعبوا أنفسهم في كتابتها وسردها طول الليل والليالي السابقة، فيقول لهم أنا أحفظها من زمن البعيد، ثم يقرأها عليهم. ولست واحد الذي يحفظها، بل عندي ناس كثيرون. أخرج يا غلام، الولد يسمعها لهم سمعها مرتين على الشرط، البنت تقول بعد ثلاث مرات، حتى خرب بيوت الشعراء. فشكوا الأصمعي، فجاء الأصمعي كتب القصيدة الشهيرة التي يعني لا يمكن أن تحفظ لأنها يعني معجينة أو كذا. قال صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، وذكر فيها بقى والسقف سقلي والطبل طبلي، وقعد يخبط في الكلام. ودخل عليه وقال، وقد اعتجر ولف رأسه بعمامة وغطى وجهه وتلثم، وقال جئتك من الصحراء وقد عرفت ما قلت. قال تعرف الشرط؟ قال أعرف. قال إن كنت أحفظها سجنتك، وإلا أعطيتك زينة ما عليها ذهبا. قال أنا أعرف مستعد. فتكلم فقرأ القصيدة، أولها سهل لكن آخرها معضلة يعني. فلما رأى الخليفة أنه لا يحفظها، قال يا غلام تحفظها؟ قال وأنا سمعتها قط، ما سمعتها إلا مرة واحد، لن نسمعها مرتين. يا جارية، قالت ما سمعتها إلا الآن. فقال تعالى أيها الأعرابي نعطيك هذه ما كتبتها علي حتى نعطيك زينتها ذهبا. فقال الأصمعي عمود رخام ورثته من آبائي، نحتها عليه نحتا. فوزن العمود فأخذ كل ما في بيت المال. فلما خرج الأصمعي عرفه حاجب الملك، وقال والله إني لعرف عرجاته، إنه عبد الملك بن خليفة. جاءوا به، ما حملك على هذا؟ قال أخربت بيوت الشعراء بعقلك، لكن تحفظ جيدا. وهذا أمر عند العرب أصل، يعني أمر يحدث كثيرا. لكن من لا يعرف العربية ولا لم يعرف العرب ويعرف هذا الحال وهذا الوضع، ربما يستغرب الذي نحكيه عنه. لما نقول أحمد يحفظ مليون حديث، يقول لك إيه الكلام ده؟ كيف يعني إحنا ندوخ؟ وقد حدثت قصة، هناك وقت أقولها أن
يعني نأخذ الاتصال وأعود لفضيلتك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طب ممكن أسأل الشيخ أحمد بس سؤال؟
تفضل يا أخي.
دلوقتي إحنا نرى أن أعداء الإسلام يعني كثيرون من شيعية أو شيوعيين ومن بهائية ومن طوائف أخرى.
نعم.
فدلوقتي إحنا عايزين بس الشيخ أحمد يقول لنا، هو الشيخ مازن، كيف كان السلف يواجهون أهل البدع، وكيف وما علينا من مواجهة أهل البدع كي نتبرأ أمام الله منهم يعني.
نعم، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا فندم. أنت كل أنا بكلمك لحتى حضرتك سمع تاني.
اتفضل يا أخي.
أنا بقول لحضرتك أنا بتابع القناة اللي جابت هذا الشيء، وبتكلم على نقطة إن المذيع بيستضيف ضيوف اثنين من مثلا وليكن هم ما يقال عنهم القرآنيين، وهم لا يمتون للقرآن مثلا.
بس ما تقولش عليه شيخ بقى. اتفضل.
واثنين من المحاضر الشيوخ. يجي يقعدوا ويتكلموا، وبيجيب شيوخ ضعاف جدا يبدأوا يتكلموا، ويحس ان في صراع ضيوف قاعدين، ان المشايخ بتاعهم ضعاف جدا، والحضور دول اكنهم عمالقه، وعشان البرنامج ينجح. دي نقطه اولا، اتمنى ان البرنامج لما يتم في شيء زي ده يجيب مشايخ كبار. دي نقطه. ثاني نقطه، اللي يرد على شيء اتمنى ان هو يرد عليهم من كتابهم نفسه، من كلامهم الذي لا ليس فيه اي شيء من الحقيقه.
احنا طول الحلقه بنجيب من كلامهم.
فالناس دي بتتكلم عن القران وتقول ان هو الاساس، وليست السنه ليس لها اي وجود. اذا كانت السنه اللي توترت لنا عن عن الصحابه واتباع الصحابه وهكذا الى ان وصلت لنا الان.
نعم.
هذا حق من عند الله والحمد لله. لكن كلامهم هم، وانا علمت بالشيخ مازن بارك الله فيه، ان هم الكلام ده موجود من زمان جدا اللي هم بيقولوه. معنى ان هم بيقولوه من زمان يعني تواتر لهم من اشخاص. هل اشخاصهم دول اصدق من الصحابه رضوان الله عليهم جميعا؟ فاخذ بكلام الصحابه اللي هم كلامهم متواتر عن الرسول عليه الصلاه والسلام واصح منهم، ام اخذ بكلام ناس ضالين في اضله الله اعلم اتونا منين، ام شيطان لعب في لفوقهم، ام حد اعطاهم المال ليقولوا هذا محاربه القران، كما قال شيخنا العظيم مازن التساوي وشيخنا احمد سالم بارك الله فيهم وفي حضرتك.
الله يحفظك.
المداخله الصغيره اللي انا عايز اقولها.
شكرا جزيلا.
اتمنى ان البرنامج اللي كان جايب الشيء ده نفس برنامج الفتيله، ولن اقول اكثر من هذا، ان هو اسم برنامج الفتيله، كما فعل في بتقول بيقول عليهم ديانه غريبه ديت ما اعرفش اسمها ايه البدائيه، جابهم وراح جاب الشيخ بارك الله فيه، هو شيخ بس الرجل كبير السن فبيبقى عصبي جدا ما بيعرفش يرد. ده حقيقي فعلا، ودي مشكله. لم اجد مره شيخ فاضل يجاوب عليهم، وكان قاعد ما يقال عنه فكر الاسلام لعنه الله، طلع اقدر اقوله لعنه الله ولعنه.
لا تلعن احدا يا اخي، لا تلعن احدا.
فهو نفسه بيتكلم وليس لا يمد بالسلام اي شيء، يقول لك انا مفكر اسلامي وهذا حق، وهو لا يفقه ما يقول
نعم.
يقول ان المرأة كانت حتى ما جه يتكلم عن الامامة للمرأة يتقول مش عارف المرأة كانت موضة زمان ايه وموضة دلوقتي الكلام اللي اتقلب اللي هو يقوله اساسا وهذا الشخص لا يجاز ان يخرج على قناة فضائية اساسا هو لا يخرج في برنامج.
نعم بارك الله فيك وشكرا لغيرتك. نتلقى اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. اهلا وسهلا.
انا اتكلم الشيخ احمد سالم.
اتفضل يا اخي الشيخ يسمع.
مدحت العجوز معاه.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ ومحبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه. ازيك يا اخي مدحت.
وحشنا والله يا شيخ احمد.
الله يكرمك.
سعيد جدا ان انا شفتك.
جزاك الله خير.
جزاك الله عني خير.
الله يفتح عليك.
انا كنت معايا يا شيخ.
جزاك الله
عني فرحان والله ومبسوط جدا ان انا شايفك دلوقتي على القناه يعني وكده.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
الحمد لله.
جزاك الله خير.
طيب يبدو ان الاتصال قد انقطع ولكن الود موصول كما يقال. نكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ مازن السرساوي. شيخنا هم عندهم شبهة انت حضرتك بتقول انهم كانوا يحفظون وكده في العرب لكن هم بيقول لك احنا الواحد ما بيقدرش يحفظ خطبة الجمعة. عايز تقول لي ان هفضل في ذهني احاديث من سنين؟
احاديث صحيح. لا تقول يعني
هم يقيسون على اذهانهم وعقولهم.
لا تعرضوا بذكر ذا مع ذكر ذا. ليس الصحيح إذا مشى كالأعراج جاب لجاب وبخس نفسه على مين.
أيوة.
هو قزم هو ضعيف لما يظن أن الناس كلهم مثله ضعاف. وهذه شبهة قديمة وقعت لبعض أهل الأدب كما ذكر ذلك خطيب أظن أو الذهبي في السير في ترجمة الإمام الحاكم أبي عبد الله بن البيع نيسابوري صاحب المستدرك قال لما دخل بريع الزمان الهمداني نيسابور بلد الحاكم هش له الناس وبشوا وأعجبوا بحفظه للأدب والشعر حتى لقبوه بديع الزمان ولم يكن يلقب قبل هذا بذلك.
نعم.
سموه بديع الزمان. فجرى ذكر الحفظ والأحاديث والدين فقال وأي شيء حفظ الحديث وهذا شيء يذكر حفظ الأدب أصعب منه. فبلغ الكلام أبا عبد الله الحاكم كتب له كراسة فيها 40 حديثا وأجل له جمعة قال له معك أسبوع احفظهم براحتك وتعال وساب جمعة وجاء رجل بعد أسبوع معه الكراسة ومش عارف يحفظ الحديث قال أي شيء هذا أسماء مختلفة وألفاظ متعاقبة وأنا لا أستطيع أن أفهم شيء. فقال له الحاكم لتعلم أن ما أنت فيه لعب وأن الحفظ هو الذي نحفظه نحن. فهذا قياس مع الفارق يعني هؤلاء الناس كانوا يستعنون على الحفظ هذا بتقوى الله تعالى وبالإخلاص له وباللجوء الخشوع والخضوع وكثرة الذكر وهذه مسائل تنقي القلب. كانت همومهم قليلة ما كانش عندهم هذا الصخب الذي نعيش فيه الآن. الشخص الآن ما بيعرفش ممكن ينسى اسمه في الشارع من كثرة الصخب وكثرة الهموم والمشاكل والمستلذات
تلوث البيئة
وتلوث البيئة بقى وتلوث السمع والبصر وأشياء ما حدث ولا حرج. لكن هؤلاء كانوا يعني أحدهم يحيى بن معين يقول لما ما تشتهي يقول بيت خالي وإسناد عالي.
ما شاء الله.
هو قاعد في بيت لوحده مش مع حد خالص ولا يرى إلا الجبال ما فيش بقى سيارات عمالة كل يوم تتذمر على الفاضي ولا في واحد فوق مشغل كسب صوت عالي ولا في واحد مشغل بتاع ولا الموبايل عمال يرن كل شوية ولا حاجة من دي خالص. حياة هادئة لطيفة تعين على الحفظ وهذا الذي ساعد هرب على حفظ الأشعار وحفظ كل شيء. فهو كيف يقيس هذا على ذاك ثم ضعف الهمة. أبو بكر أو الجلابي أحد حفاظ الحديث المشاهير كان أشتهي يحفظ الحديث بس ما كانش بيقدر فسأل بعض العلماء فوصفوا له الجلاب السكر المعقود دوت يعني فأخذ أشربه فصار يحفظ في اليوم 300 حديث. هو طبعا مش
هو سكر الجلاب ده شيخ
يعني السكر مع طبعا السكر لا يفعل شيئا. السكر وحده ولا يصنع شيئا. لكن السكر مع الهمة العالية ومع هذه العزيمة الوقادة التي عند ذلك الحافظ وهو نفسه يحفظ يعني هو يموت ويحفظ الأحاديث. فهو لما قال له هذا جربه بهذه النية وهذا فصار يحفظ حتى كان يحفظ في اليوم 300 حديث.
طيب مفيد لمرض السكر ولا
ما ادري بقى هذه يسأل فيها طبيب.
طيب حتى نتجاوز هذه الشبهة شيخ اسمح لي يعني طبعا تعرف ان نقل الكفر ليس بكافر.
صحيح.
نحن يعني عندنا في السنة كتب متخصصة في الموضوعات.
صحيح.
وسلاسل الاحاديث الضعيفة.
صحيح.
هم يقولون لنا ذلك. انتم كأهل السنة كمتبعين للسنة اخرجتم الينا كل هذا.
صحيح.
أخرجتم كتب الموضوعات وكتب الضعيفة وكذا فكيف تقولون أن الله عز وجل حافظ السنة وأنتم تقولون عندكم موضوعات وضعيفة؟
هو كما يقول القائل إذا محسني اللاتي أدل بها عدة عيوبا فقل لي كيف أعتذر. طبعا أنا بقول لك من الأول أول أنا السنة عندي هي في حاجات ناس زيك بالضبط كده كذبوها وإحنا مسكناها من أول ما حصلت وطلعناها على نحن ونقول لك خذ بالك من دي وعندنا حاجات صحيحة وأنا أميز لك الطيب من الخبيث. ما العيب في ذلك؟ إنما العيب لو أنك دخلت بنفسك فامسكت لي حديثا في صحيح البخاري موضوعا مثلا على قواعد المحدثين.
هذا بيقول لك البخاري اول من انكر السنه. يعني انا قرات ذلك بعيني في هذا الموقع الالكتروني لهذا الدكتور المفكر المنصور. ويقول ان
المخذول ليس منصورا نصره الله.
يقول ان البخاري اول من انكر السنه.
كيف انكر السنه؟
بيستدل بقصه كده ظريفه. عمل حسبه انه بيقول لك ان البخاري قال انا رويت حوالي 600,000 حديث. حسب عمر البخاري من بداية ما بدأ يروي الحديث من 44 سنة إلى 62 سنة، وعمل معادلة حسابية وقال لك كده يبقى لازم يروي مش عارف كم حديث في الساعة وكم، فبالتالي هو كذب نفسه فأنكر السنة.
طبعا يعني هذا كما قلت أيضا وما زلت أقول وسأظل أقول، هذا كلام من لا يفهم لمن لا يعرف.
نعم.
وليس كذلك
كل الكلام يعني هزلي وهزيل. ولكن الواحد يعجب كيف يعقل عاقل ثم يتبع هؤلاء.
والله سبحان الملك، يعني من يضل له.
يعني انا صدمت لما الاخ من الجزائر يتصل يقول احنا عندنا كمان هؤلاء.
صحيح، لكل ساقطة في الحي لا قطط. كل ساقطة، لا كل سوق، كل يعني كل فرية لها سوق.
كل ناعق له سوق.
وكل يعني
كل نافقة يوما لها سوق.
بالضبط. صحيح، هو الامر كذلك. هذه الاعداد الضخمة التي تتكلم عنها البخاري مش احاديث.
ايوه.
لا، السنة كلها قد لا تجاوز 10,000 حديث صافي متون السنة. التي يعني عليها مدار كل سنة
نص الحديث نفسه
نفسها. نعم. لا تجاوز 10,000 حديث. وأحاديث الأحكام التي يعني يشترط في القاضي حتى يصير متأهلا للقضاء بين الناس لا تجاوز 500 حديث. وكذلك آيات الأحكام لا تبلغ هذا العدد أصلا يعني. من أين جاء بقى المليون حديث كما يروي أبو زرعة، كما يروي عبد الله بن أحمد يقول قال لي أبو زرعة إن أباك كان يحفظ 1,000 حديث. فقلت له كيف عرفت أبا زرعة؟ قال كنت أذاكره وأخذ عليه الأبواب. 100,000 و1,000 و300,000 و600,000 دي أسانيد. عندنا أحاديث تروى من أكثر من 200 وجه. يعني حديث الأعمال بالنيات هو حديث فرد، فرد يعني لا يرويه إلا عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرويه عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي. ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي. ولم يرويه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ورواه عن يحيى الأنصاري فوق 200 نفر. فكل نفر من دول عد حديث، كل نفر من هذه الأنفار لما 200 أو أكثر أو أقل ممن رواه عن يحيى بن سعيد، لما نيجي نعد بدل ما نجيب الإسناد لغاية يحيى بن سعيد روى عنه أحمد أدي واحد، روى عنه محمد 2 3 4، فقد نجد حديثا فقط يعد له 1,800، ودي رواية واحدة بس، طريق واحد. إذا جاء وراء الحديث كلمة من تفسير الحديث وأسندها الإمام، مثلا قال البخاري وحدثنا فلان عن فلان فلان، قال يتحنث يتعبد، ده بيعدوا حديث برضه. كل حاجة لها إسناد عندهم اسمها حديث. لو ذكر نكتة، لو ذكر لطيفة، لو ذكر فائدة، لو ذكر تاريخ ميلاد، تاريخ وفاة، هذا يسمى حديث. حديث لأنه يحدث لأنه
إسناد
يعني. فده العدد ده في الأسانيد فقط والمتابعات والطرق والشواهد. لكن أصول السنة ما تبلغ هذا العدد. أخبر حضرتك. فطبعا أنا كما أظل أقول نحن ينبغي نحن يعني نسعى بالناس نسعى تعلم أصول السنة.
نعم، بارك الله فيك.
هذا سيغنيهم عن الدخول في هذه المضائق الواهية وهذه المستنقعات الآسنة من كلام هؤلاء الفارغين.
نفعنا الله بهذا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شيخ الكريم، شيخ أحمد يعني سألك أحد المتصلين وقال أن هناك من يقول أن علينا في اتباع السنة أن نتبع السنة الفعلية نكتفي بها ولا نتبع السنة القولية. بل ربما أزيد أنا أن هناك من يقول وأما سنن العادات فلا نتبعها ونكتفي بما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب. فياريت لو تبين لإخواننا المشاهدين حقيقة السنة وأقسامها وما ينبغي على المسلم أن يتبعه من قول وفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا.
وإياك يا شيخ، بارك الله.
أنواع السنة من العلماء من قال هم 3 ومن العلماء من قال هم 4. السنة القولية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والسنة الفعلية، قول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات مؤكدات، 2 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل صلاة الفجر. فهذه سنة فعلية. والسنة التقريرية ما نزل بسببها آية التيمم حينما أجنب عبد الله بن عمرو بن العاص في صفرة وكانت الليلة شديدة البرد فكفاه أنه تمرغ في الصعيد وصلى بالناس. ولم يغتسل ولم يتوضأ. فلما رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصليت بالناس وأنت جنب؟ قال: كانت الليلة باردة وكان الماء باردا، وخشيت إن اغتسلت أن أهلك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فعلم أن هذا سنة تقريرية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، وبين الله تعالى آيات التيمم والتي كان لها سبب نزول في غزوة بني المصطلق أيضا، حينما فقدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قرطها، وكزها أبو بكر رضي الله عنه وعنفها، فلما نزلت آية التيمم قيل لهم: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ أو كما قيل. فسنة قولية هي قول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا تفعل، وسنة فعلية أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله يفعل كذا، أو رأيت رسول الله يصنع كذا. والسنة التقريرية هي أن يرى شيئا هو للصحابة غير مألوف ثم يسكت عنه رسول الله إقرارا له عليه الصلاة والسلام، أو أن تكون هيئة معينة للنبي صلى الله عليه وسلم من إسدال شعر أو وضع لحية أو إرخاء عدبة أو ما إلى ذلك، مما يعد هيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأخذ بالسنة الفعلية من لوازمه أن يأخذ بالسنة القولية. فكيف يعمل بسنة النبي الفعلية إذا لم يؤمر بأن يعمل بها؟ فهو يأمر أنكم إذا رأيتموني صنعت كذا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإن سكتوا عن شيء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الأخذ بالسنة بأنواعها القولية والفعلية والتقريرية، وبهيئة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تشبه بقوم حشر معهم، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والله بارك الله.
طيب شيخنا، من شبه هؤلاء القوم أنهم يقولون أن التمسك بالسنة فرق الأمة، يعني بيقول الناس بتختلف على تصحيح الحديث وتضعيفه، وييجوا بقى يتصارع العلماء: هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، فيتصارع، فيقول نترك هذا الصراع حتى تتوحد الأمة. هذه شبهة يذكرها في موقعهم وفي كتبهم.
إنما هذه شبهة جاء بها الشيطان لا ليجمع الأمة ولكن ليفرقها. لما جاء بمحمد بن سعيد المصلوب صلب في الزندقة، فلما جاء به ليصلب قال: كيف أنتم بعشرة آلاف حديث قد دسستها في سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن يستبقي نفسه من القتل أو الصلب. فقيل له: أين أنت من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلونها نخلا؟ هذا يبين أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة منها إنما هو محفوظ بحفظ الله عز وجل، كما أن الله تعالى اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فإنه أيضا اصطفى له أصحابا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يذودون عن حياض هذا الدين ويحفظون مقولته الصحيحة التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. وكان يؤخذ من رواة الأحاديث دون متابعة أو دون شك، فلما ثارت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فكانوا لا يأخذون الحديث إلا من ناس معينين عرفت عدالتهم وعرف ضبطهم. وكما تعرف أن الحديث الصحيح هو ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى دون شذوذ ولا علة، فإذا ثبت الشذوذ أو ثبتت العلة قد يثبت الشذوذ والحديث صحيح. وراويه صادق كما في حديث عائشة الذي يرويه عنها أبي بن كعب رضي الله عنه يقول أمرتني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لي اكتب لي مصحفا فإذا وصلت إلى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأذني قال فكتبت المصحف فلما وصلت إلى الآيات آذنتها فقالت اكتب عني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات هكذا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وهي صديقة بنت صديق والحديث في الصحيح إلا أن الحديث عد شاذا وكما عرف علماء الحديث الشاذ أنه مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه أو كما ذكر علماء الحديث. فهذا الحديث قد يكون شاذا وهو صحيح ولكنه خالف الثقات، ولكن الذي يبين الأمر أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وبحفظ ما يفسر القرآن مما لا غنى للقرآن عنه، فحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقيض لها رجالا يعني يثبتونها ويلونونها ويذودون عنها أو يذودون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والله تبارك وتعالى يثيب الفاعلين على ذلك أجرا عظيما. والعمل إذا كان العامل عاملا برأيه دون الالتفات إلى الكتاب والسنة فهو مأزور وإن أصاب، وإن عمل بالكتاب والسنة وأخطأ رغم اجتهاده فهو مأجور وإن أخطأ، فإن قال برأيه فأصاب فقد أخطأ وعليه الوزر، وإن قال من منظور الكتاب والسنة ثم جانبه الصواب فهو مأجور على اجتهاده، أما لو أصاب لرفع الله تعالى أجره، والله تعالى يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
بارك الله فيك شيخ الكريم. الحقيقة الوقت الطيب يمر سريعا وبقيت لنا بعض النقاط، فيعني في عجالة كده الأخ الذي اتصل وقال لك يا شيخ الكريم شيخ أحمد أن السلف كانوا يواجهون أهل البدع، فيريد نذكر أخوانا المشاهدين كيف نواجه أهل البدع في يعني دقيقتين.
مواجهة أهل البدع لا تكون بالحمق ولا تكون بالاستفزاز ولا بالشدة بالألفاظ، إنما تكون بالحجة. يعني أذكر مناظرة أن الأمير محمد بن أبي طاهر جلس عنده سني ورجل من أهل الفرق، فقال بعضهم كيف تزعم أن الله عز وجل على العرش؟ قال إن الله تعالى يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إلى أن قال قل هو الرحمن آمنا به، وأنا أثبت أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا. فقال كيف ينزل؟ قال إن أردت أن أجيبك فأثبت فوقيته أولا. فمن باب مجارات الخصم قال أثبتنا فوقيته. قال إن الله تعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال محمد بن أبي طاهر الأمير هذا يوم القيامة يا شيخ. قال إذا كان يجيء يوم القيامة فهل يعجز أن ينزل قبل يوم القيامة؟ وانتهت المناظرة. فقال له أثبت أن الله فوق أولا. قال أثبتنا أن الله فوق. قال إن الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. قال هذا يوم القيامة. قال والذي يجيء يوم القيامة يعجز أن ينزل إلى سماء الدنيا قبل يوم القيامة؟ يعني تكون المناظرة بإقامة الأدلة ومن غير تشنب ولا من غير ولا انفعال حتى تصل المعلومة إليه. وكما قال محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه أنا لا يهمني إلا أن يظهر الحق ولو على لسان خصمي. فلو أن الله أظهر الحق على لسان خصمه المهم أن يظهر الحق لا أن أنتصف لنفسي ولا أن أنتصر لنفسي، المهم أن أنتصر للحق وأن يظهر ولو على لسان الخصم والله تعالى.
هذا شيخنا لو كان هناك تناظر، لكن نحن نريد أن ننصح أخوانا المشاهدين كيف يتعاملون مع هذه المستجدات من الشبهات والبدع والمنكرات التي تطل علينا من فضائيات أو وسائل الإعلام.
الإمام أحمد رحمه الله قيل له تقيم الصلاة ليلة أم تواجه أهل البدع؟ قال لأن أواجه أهل البدع خير لي من قيام ليلة أو أكثر. فإن مناهضة أهل البدع لي وللمسلمين، وإن قيام الليل لي وحدي، ومواجهة أهل البدع لا يكون بالسب ولا بالشتم، إنما يكون بإحقاق الحق وبيانه، وبضدها تتميز الأشياء. فلو أنني بينت الحق للناس ثم جاء آخر يقول غير هذا الكلام فإن الناس لا يقبلونه، لأن للحق إن على الحق نورا وإن الحق أبلج وأن الباطل لجلج. فإذا أظهرت الحق وجاء غيري يقول بغير هذا الكلام رد عليه هذا الكلام وكان على كلامه ظلمة، لأن الحق دائما عليه نور، كما قال أستاذنا الدكتور حفظه الله عز وجل.
الله يحفظك شيخ. الله يبارك فيك. شيخ الكريم يا شيخ مازن، ونحن في ختام هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله ويجعله مباركا لي ولكم وأن يكون خالصا وجه الكريم، أنت رأيت معي موقع هؤلاء الضالين على الإنترنت على الشبكة العنكبوتية، وكيف كان يعني موقعا مميزا من الناحية الفنية، وشكله طيب ومنظم ومنسق، وربما يجذب المتصفح على الشبكة العنكبوتية لأن اسمه أهل القرآن، أهل القرآن، فهذا الاسم الجذاب وهذه المحتوى المنظم والمنسق، كيف ننصح إخواننا الشباب والشابات الذين يدخلون مواقع الشبكة العنكبوتية ويرون مثلا مثل هذه المواقع، كيف تنصحهم ألا ينخدعوا في مثل هذا الزيف والبدع؟
والله يعني هو أنا أنصحهم بداية إذا ما هو دخل موقع وظهر له، وهذا سيظهر لكل مبصر يعني، أن هذا الموقع مشبوه أو يتكلم في مسائل هي من الشبهات أو ما شابه ذلك، أن يولي الاعتذار ويرجع فورا إلى موقع سليم يضيع فيه أو يبذل فيه هذا الوقت الذي سيبذله هنا، لأن الله تعالى علمنا هذا، قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لأن الشبه براق، الشبه لها ضوء يخطف القلوب، والمرء لا يضمن نفسه، ما يدري لعل هذه الشبهة البئيسة الضائعة تلصق في قلبه ولا يستطيع أن ينزعها أبدا. وقد أنكر العلماء على الإمام الفخر الرازي لما كان يتكلم في الرد على أهل البدع والأهواء، فكان يذكر شبههم ويحسن من عرضها حتى يبين قدرته على نقضها مع حسنها، فكان يظل يتعب نفسه في ذكر الشبهة وكلام لا يخطر على بال الذين هم أصحاب الشبهة، ثم إذا أتى ليرد يكون قد أصابه الملل والسآمة فيرد ردا ضعيفا هزيلا، فاتهمه البعض بالزندقة، وهذا من هذه الصورة عمار بن حطان الذي روى له البخاري وهو أحد كبار الخوارج، أحب امرأة من الخوارج جميلة وأراد أن يخطبها، فقيل له إنها على خلاف المنهج، كان سنيا في أوائل الأمر، فقال إذا تزوجتها أصلحتها إن شاء الله، فلما تزوجها صار هو خارجيا مثلها، وكانت إذا رأته تقول له أنا وأنت سندخل الجنة إن شاء الله، فيقول لها لما فتقول أنت أقبح خلق الله منظرا، وكان دائما جدا، وقد رزقت بي وأنا أجمل الناس شكلا فشكرت علي، والشاكر يدخل الجنة، وأنا أيضا أدخل الجنة لأني قد ابتليت بمثلك فصبرت، والصابر الشاكر يتخلم عن الجنة. أبغي أقول إن إذا رأيت موقع فيه شبهة لا تقترب الزخارف ولا الأسماء الرنانة، ينبغي أن تنظر فيما يكتب حتى ترجع بكلمة.
إذا نظرت بقى فيما يكتب قد يصادف في قلبي هوى، يعني مكتوب في موقع مثلا التدخين لا يمكن أن يقال عنه أنه حرام لأنه لا يوجد في القرآن، والربا ليس كما تزعمون هو الربا الصدق،
والمخدرات مش في القرآن.
أيوه.
صح كده
يقولون ذلك فعلا حقيقة، يعني أنا لا أكذب والله،
أنا واخد بالي طبعا،
ويقولون أن الربا ليس ربا البنوك إنما هو الربا المقصود كان ربا الصدق،
ربا الجاهلية.
أيوه نعم. فهذا قد يصادف هوى في قلب المتصفح خاصة إذا كان على غير انضباط. ننصح إخواننا بإيه؟
والله إذا رأى مثل ذلك يفر إلى أهل العلم يراجع في هذا، لا يستقله بمعرفة هذا الكلام، هو قد لا يكون عند العلم الذي يكفيه في رد هذا الشبه، فإذا ما رأى شيئا من ذلك رجع فورا إلى عالم سب ممن يثق فيه من أهل السنة والجماعة، فيعرض عليه الشبه ويكون كله أذانا صاغية حتى يسمع الرد المتقن الفصيح، فيذهب الله تعالى ما في قلبه أولا بأول.
بس الشباب بيقوموا داخلين المنتديات،
نعم، وردوا على بعض
على أساس أساس يعني يدافع عن دين الإسلام ويكتب مقالات ويكتب من رأسه
ما ينبغي. هذه خطرة جدا لأن قد تهزم أنت الإسلام. قد يكون هناك رجل ضعيف من هؤلاء المبتدعة فلما يرى ردك الهزيل تقوى نفسه ويظن أنه يفعل شيئا فيستمر في نشر هذا الباطل. إذا لم تكن من أهل العلم فلا تكتب شيئا، أخرج فر بنفسك من الفتن وأرسل لها من يفقه ذلك واسقط على الخبيث.
يخشى التأثم،
ليس عليه إثم لأنه ليس من أهل هذا الباب. لكل فن الرجال ولكل أهل مكة أدرى بشعابها. اذهب وأتي بعالم يرد على هذا، أما أنت فيك أن تفر ببدنك وتخرج يعني لا عليك ولا لك، كما قال القائل على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه، لا علي ولا لي. فال يعني ينجو كل امرئ بنفسه، أنجو سعد فقد هلك سعيد.
نعم، أحسن الله إليك.
عليك أحسن الله يحفظك.
أعزائي المشاهدين، ونحن في ختام هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، أتوجه بخالص الشكر لصاحبي الفضيلة الدكتور مازن السرساوي، مدرس الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق. شكرا لك شيخ الكريم على تكرمك وقبول دعوة القناة، بارك الله فيك وصلى الله نفعنا بعلمك.
اللهم آمين، نحن وإياكم وجزاكم الله خيرا.
كما أتوجه بعظيم الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الفضيلة الشيخ أحمد سالم على جهده الموصول والمتواصل معنا في قناة الحكمة، فشكر الله لك يا شيخ الكريم على تلبية دعوة القناة، بارك الله فيك. والشكر لكم أيها المشاهدون الكرام دائما وأبدا، ونستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله